الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. هذا الحديث كنا قد وقفنا عند الكلام على سنده في الدرس الماضي، ذلك أن الرواية عن عقل بن النعمان بن مقرن نبه عدد ممن كتم في الصحابة أنه لا يعرف معقل بن النعمان بن مقرن، وأبناء مقرن الإخوة الذين رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا إليه كانوا 7، وزاد بعضهم فجعلهم 10، وزاد بعضهم فجعلهم 14، 4 نسوة و10 من الذكور، ومنهم من جعلهم 10، 3 نسوة و7 من الذكور. لكن معقل هذا لا يعرف أنه ابن للنعمان ابن مقرن، وإنما هو أخ النعمان ابن مقرن، ولذلك خطأ العلماء من قال إنه معقل ابن النعمان ابن مقرن، ويقال إن هذا يعني إن سبب الخطأ إنما هو تصحيف وقع أو تحريف وقع بين كلمة معقل وبين كلمة النعمان، وهي كلمة ابن، فإنها عن وليست ابن، وصوابه أن معقل ابن يسار يروي هذا الحديث عن النعمان ابن مقرن، فوهم من قال إنه عن معقل ابن النعمان، وصوابه أنه معقل عن النعمان. ولذلك قال الشارح: معقل ابن النعمان ابن مقرن بضم الميم وفتح القاف وتشديد الراء فنون. قال: ولم يذكر ابن الأثير معقل ابن مقرن في الصحابة، إنما ذكر النعمان ابن مقرن وعزى هذا الحديث إليه، وهكذا أخرجه البخاري من روايته النعمان ابن مقرن، وكذلك البخاري وأبو داود والترمذي أخرجوه عن النعمان ابن مقرن. فينظر، فما أظن لفظ معقل إلا سبق قلم والشارح إلا سبق قلم والشارح وقع له أنه قال هو معقل ابن النعمان ابن مقرن المزني، ولا يخفى أن النعمان هو ابن مقرن، فإذا كان له أخ فهو معقل ابن مقرن لا ابن النعمان. قاله ابن الأثير أو قال ابن الأثير: إن النعمان هاجر ومعه 7 إخوة له، يريد أنهم هاجروا كلهم معه، قال فراجعت التقريب للمصنف، يعني يقول الأمير الصنعاني إنه راجع كتاب التقريب والمراد به تقريب التهذيب. قال راجعت التقريب للمصنف فلم أجد فيه صحابيا يقال له معقل بن النعمان ولا ابن مقرن، يعني ولا معقل بن مقرن، بل فيه النعمان بن مقرن، فتعين أن لفظ معقل في نسخ بلوغ المرامي سبق قلم، وهو ثابت فيما رأيناه من نسخه. وقد علق الشيخ عبد العزيز الخولي يقول أورده المزي في أطرافه، يعني أورد المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف في أطرافه عن معقل بن يسار المزني عن النعمان بن مقرن، ثم نقل عن الترمذي أنه قال حسن صحيح، ووجدت نسخا صحيحة من بلوغ المرامي فيها عن معقل أن النعمان بن مقرن قال إلى آخره، فلعله تصحيف أو فلعله تصحف أن إلى إيه؟ إلى عن أو عن إلى ابن، فلعله تصحف أن أو عن إلى ابن أفاده في شرحي أو في هامش فتح العلام، يعني قال هذا الكلام صديق حسن خان في كتابه فتح العلام شرح بلوغ المرام، فإن صديق حسن خان أصر هذا الكتاب أو شرح هذا الكتاب، والذي هو البدر التمام، اختصره في كتاب سماه فتح العلام، والكتاب مطبوع في مجلدين، وهو قريب العبارة من كتاب سبل السلام. فالشاهد هنا أن قوله عن معقل بن النعمان بن مقرن تصحيف، وصوابه عن معقل أن النعمان بن مقرن. قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقائل هنا هو النعمان بن مقرن، قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. هكذا جاء في هذا الحديث، وقد جاء في روايات أخرى أن من شأنه صلى الله عليه وسلم ومن عادته كان إذا أراد أن يغير على قوم انتظر حتى تطلع الفجر، فإذا سمع أذانا كف، وإن لم يسمع أذانا أغار، يعني إذا سمع أذان أو نداء للصلاة كفى على اعتبار أن البلد بلد إسلام، أما إذا لم يسمع شيئا من ذلك أغار على اعتبار أن البلد بلد كفر. وكان صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه إنما يصبح القوم، يعني يغزوهم صباحا، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى بارك لهذه الأمة في بكورها، ولأن وقت الصباح هو وقت النشاط، ولأن في فترة الصباح إنما يؤاخذ العدو على غرة، حيث يكونون مستغرقين في النوم أو يكونون قريب اليقظة من النوم ولما يتهيأ بعد، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبغتهم. قال هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا لم يغزو أو إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس، يعني حتى يكون وقت الرواح، تزول الشمس وتنكسر الفيئة ويبرد الوقت، فعندئذ يكون أنشط للمقاتلين ويكون أنسب. قال وتهب الرياح، أي وتهب رياح النصر، وينزل الله سبحانه وتعالى النصر على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى قد وعد رسوله بالنصر وكان يرسل بين يديه مبشرات، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان تهب الرياح وكان يلقي الله سبحانه وتعالى بالرعب في قلوب الأعداء مدة يعني مسيرة شهر، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. وكان الله سبحانه وتعالى يرسل الرياح، وتكون هذه الريح أحيانا مزلزلة للعدو، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في غزوة الأحزاب يوم أن أرسل الرياح وأرسل الريح على قريش، فكانت هذه الريح تقلع خيامهم وتكفئ قدورهم وتطفئ نيرانهم، حتى إن القوم كانوا في وجل وفي خوف، وكل ذلك كان مبشرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم على النصر. ولهذا ترجم هذا الأمر النعمان بن مقرن حيث قال إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الريح، يعني وحتى تهب الريح أو حتى تهب الرياح. قال وينزل النصر يعني من عند الله. رواه الإمام أحمد والثلاثة. وقد مر معنا من هم الثلاثة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي. قال وصححه الحاكم يعني حكم له بالصحة، لكن يقول أصله في البخاري، يعني أصل هذا الحديث، يعني الحديث هذا له شاهد في صحيح الإمام البخاري من رواية النعمان بن مقرن لا من رواية معقل ابن النعمان ابن مقرن. قال والحاكم وأصله في البخاري، فإنه أخرجه عن النعمان بن مقرن بلفظ إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلاة. قالوا والحكمة في التأخير إلى وقت الصلاة مظنة إجابة الدعاء. وأما هبوب الرياح فقد وقع به النصر في الأحزاب يعني بالرياح، كما قال تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، فكان توخي هبوبها مظنة النصر. وقد علل بأن الرياح تهب غالبا بعد الزوال ويحصل بها تبريد حد السلاح للحرب والزيادة ويحصل بها الزيادة للنشاط. ولا يعارض هذا ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم كان يغير صباحا، لأن هذا في الإغارة وذلك عند المصادمة للقتال. ثم قال وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم. متفق عليه. وهو جاءتي أنه قال يبيتون بصيغة المضارع من بيته مبني للمجهول، فإذا كان مبنيا للمجهول فتقول إيش يبيتون ولا تقول يبيتون، لأن يبيتون مبني لفاعله مبني لإيش للمعلوم، ويبيتون مبني للمجهول. هذا الحديث أقوى المصنف رحمه الله لبيان أن يتعرض المقاتلون لقتل بعض النساء والذراري، لقتل بعض النساء والأطفال، ومعلوم أنه في الحرب لا يجوز قتل الرجال قتل النساء والأطفال، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، وسيمر معنا أنه صلى الله عليه وسلم رأى في فتح مكة امرأة، أو رأى في حرب حنين يعني في الطائف امرأة مقتولة، فقال: من قتل هذه؟ أو ما كانت هذه لتقاتل؟ فكأنه أنكر على من قتلها. وفي هذا الحديث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القوم، يعني عن الناس المشركين يغير عليهم المؤمنون ليلا، وهذا معنى يبيتونهم، ومعنى يبيتونهم يعني يطرقونهم في وقت البياد وفي وقت النوم، يعني يغزونهم في وقت النوم، يعني يغزونهم بالليل، يبيتونهم يعني يهاجمونهم ليلا. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار، والمراد بأهل الدار يعني أهل البلد، وليس المراد بها منزلا، وإنما المنازل التي يتجمع فيها أهل السكان في مكان معين تسمى بالدار. قال: سئل عن أهل الدار يبيتون، يعني يغير عليهم المسلمون ليلا، فيقتلون من الرجال ما يقتلون، ويقتلون بعض النساء، يبيتون فيقتلون بعض النساء وبعض الذراري، ما الحكم في ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن لا حرج في ذلك. فقال: هم منهم، يعني المشركون، نساؤهم وذراريهم ما داموا قد استحقوا القتال، فكذلك النساء والرجال، النساء والأطفال منهم، ولا ضير في ذلك ولا ضرر. وظاهر هذا أنه يتعارض مع ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من نهيه عن قتل النساء. قالوا: والجمع بينهما، يعني بين الحديثين، بأن النبي إنما ينهى أن يقصد قتل المرأة بعينها، أو يقصد قتل الطفل بعينه، أما إذا جاء قتله تبعا، جاء قتله تبعا، وذلك بأن احتمى الرجال بالنساء، أو تترس الرجال بالنساء، أو تترسوا بالأطفال، فإنه يجوز في هذه الحال أن يقتل الرجال والنساء، أو حتى لو قصد قتل النساء والأطفال لا شيء في ذلك، وإنما المنهي أن يقصد قتل النساء بأعيانهم وكذلك الرجال. هذه صورة. ويستثنى من ذلك، يعني من النهي عن قتل النساء، فيما إذا كانت المرأة باشرت القتال، وهذه المرأة توجهت لقتل مسلم ولم يجد بدا من التخلص منها إلا بالقتل، فإيش؟ فله أن يقتلها، كما جاء ذلك في غزوة حنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة فقال: من قتل هذه؟ ما كانت لتقاتل. فقال رجل: أنا يا رسول الله، لقد أردفتها، يعني لما فر القوم ولما انهزموا وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم أخذها وأردفها خلفه، يعني أركبها خلفه في البعير، يريد أن يأتي بها إلى مكان الأسرى وإلى مكان الغنائم، فما كان منها إلا أن أخذت خنجرا وهمت بقتله، يعني أرادت أن تقتله، فلم يتخلص منها إلا بقتلها، ولذلك قتلها. قال عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم. متفق عليه، أي الحديث أخرجه الشيخان. قال: وعن الصعب بن جثامة، تقدم ضبطها في الحج. ضبط ماذا؟
اسم الصعب.
اسم الصعب والاسم جثامة. الظاهر أن الذي تقدم ضبطه هو لفظة جثامة. ها؟ قال: تقدم ضبطها في الحج. وما مناسبة ذكرها في الحج؟ المال تذكرون لماذا ذكر أو ما سبب ذكره الصعب بن جثامة؟ هذا الصعب كان يسكن بين مكة والمدينة، ولما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم إليه ومار من عند أهله أراد أن يضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عنده شيء، فخرج وصاد صيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، صاد حمارا وحشيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء به وقدمه إليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن تأكل الصيد. اعتذر النبي عن قبول الهدية منه، وذلك لأن علماء الإسلام يقولون إن المحرم لا يجوز له أكل الصيد، وإذا صيد الصيد من أجله يحرم عليه أكله، ولذلك اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الصيد، بخلاف ما إذا صاد الإنسان الصيد لنفسه وهو حلال ثم قدمه للمحرم دون أن يقصد أن يصيده له، فإنه يجوز للمحرم أن يأكل من ذلك الصيد. أبي قتادة الذي كان مع قوم في سفر متجهين من ناحية سيف البحر، فلا أحرم القوم إلا أبا قتادة، وبينما هو جالس يخصف نعله وإذا بقطيع من حمر الوحش يمر، فلما رأى أبو قتادة ذلك قام إلى فرسه وسرجها وحمل عليها يعني وانطلق وصاد منها واحدة، ثم بعد ذلك لما أراد أن يقدم الطعام لأصحابه تحرجوا وقالوا: إنا حرم، يعني إنا محرمون ولا نأكل، ثم رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبين الحكم: هل عندكم منها شيء؟ فجيء له بذراعها فنهش منها صلى الله عليه وسلم. هذا ما قاله هنا من أنه ضبط كلمة جثامة في كتاب الحج. قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وقع في صحيح ابن حبان والنسائي هو الصعب، ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مرة ذكر ذلك بنسبة الفعل إلى فاعله، ومرة ذكره بصيغته المبني للمجهول. قال: ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساقه بمعناه، عن الدار من المشركين، يعني عن الجماعة من المشركين يبيتون. قال بصيغة المضارع: من بيته مبني للمجهول، فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقالهم منهم، متفق عليه. وفي لفظ البخاري: عن أهل الدار، وهو تصريح بالمضاف المحذوف، والتبييت الإغارة عليهم في الليل على غفلة مع اختلاطهم بصبيانهم ونسائهم، فيصاب النساء والصبيان من غير قصد لقتلهم ابتداء، من غير قصد لقتلهم ابتداء. قال: وهذا الحديث أخرجه ابن حبان من حديث الصعب، وزاد فيه: ثم نهى عنهم يوم حنين. يعني هذه الزيادة يقول مدرجة، يعني ليست من الصعب وإنما من أحد الرواة، كأنه فهم أن الأمر كان في أول الأمر جائزا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نسخه في يوم حنين. والواقع أن المسألة ليست كذلك، يعني ليست منسوخة، وإنما هي محمولة على ما إذا كانت قصدا أو غير قصد، فالمنهي عنه أن يقصد قتل النساء، والجائز أن إيه؟ أن لا بأس إن كان ذلك على سبيل التبع لا على سبيل القصد. واضح؟ قال ثم نهى عنهم يوم حنين. قال وهي مدرجة في حديث الصعب. وقد مر معنا معنى مدرجة. إيش معنى وهي مدرجة؟ ثم نهى عنها يوم بدر أو ثم نهي عنهم يوم حنين. هذه لفظة زائدة زيدت على حديث الصعب وليست منه. ولما لم يفرق بينها وبينما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمي ذلك إدراجا. سمي ذلك أيوة الإدراج. والإدراج في الرواية أن يزيد الراوي في لفظ الحديث وفي متن الحديث ما ليس منه دون تمييز. أما إذا فرق في الزيادة بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما زاده فلا يسمى إدراجا. قال سفيان قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. وهذه الرواية تبين لنا المدرج. والمدرج في هذه الرواية هو مين؟ هو الإمام الزهري. فإنه بعد أن روى حديث الصعب أدرج هذا. قال ثم إيه؟ ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والصبيان. ويؤيد أن النهي في حنين ما في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهم ألحق خالدا فقل له لا تقاتل ذرية لا تقتل ذرية ولا إيه ولا عسيفة. لا تقتل ذرية. والذرية يدخل فيها النساء والأطفال. وأما قوله ولا عسيفة ما المراد بالعسيف؟ ها؟ الخادم كما مر معنا في كتاب الحدود أن ابني هذا كان عسيفا كان أن ابني كان عسيفا على هذا وأنه زنى بامرأته. هكذا عرفنا أن العسيف معناه الخادم. أي فهؤلاء لا يقتلون. ولماذا لا يقتل الخدم والذرية؟ أنهم لا يقاتلون. لأن الخدم والذرية ليس من شأنهم أن يقاتلوا. ولذلك لا يقاتل إلا المقاتل. فمن هنا قال لا يقتل ذرية ولا عسيفة. قال وأول مشاهد خالد معه صلى الله عليه وسلم غزوة حنين. كذا قيل. يعني كأنه يريد أن يقول الراوي وإنما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد هذه الرسالة لأن خالدا حديث عهد بكفر ولأنه لم يكن قد قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول مشاهده حنين. لكن هذا القول رده الراوي رده الإمام ورده الشارح وقال إن هذا ليس بدقيق لأن أول مشاهد خالد إنما كانت فتح مكة. قال كذا قيل ولا يخفى أنه قد شهد معه صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ذلك. طيب إذا قلنا إنه فتح مكة يعني أول مشاهده فتح مكة فهل يتعارض هذا مع قول من قال إن أول مشاهده حنين؟ قل عمر إن أهل مكة ما داموا لم يتجهزوا للقتال وأن خالدا عندما شهد غزوة فتح مكة ما كان فيها حرب ولذلك الحرب إنما كان في حنين. ولهذا يصدق قول من قال إن أول مشاهده حنينا. نعم الموتة كانت قبل ولا بعد فتح مكة؟ بعد فتح مكة. ولا لا
مكة ما يعتبر غازي
هو في الحقيقة يمكن الجمع بينهما بأسلوب آخر. لا شك أن خالد بن الوليد قاتل في مكة، وهو الذي دخل مكة من أسفلها، وكانت الوقعة القريبة من المسفلة، من المنطقة المعروفة اليوم باسم الشبيكة، كانت هناك، وخالد قاتل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ مما صنع خالد. لكن يقال إنما المدة بين فتح مكة وغزوة حنين، ما فيش مدة كبيرة بينهم، وإن النبي فتح مكة في رمضان، وبعد ذلك بأيام في شوال غزا حنينا، فكأن من قال إن أول غزوة حضرها حنين لم يعتبر مكة، أو لقرب العهد اعتبر الغزوة غزوة واحدة، اعتبرها بمثابة الغزوة الواحدة، ولذلك قال إن أول مشاهده حنين. قال: ولا يخفى أنه قد شهد معه صلى الله عليه وسلم فتح مكة قبل ذلك. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر قال: لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أتي بامرأة مقتولة، فقال: ما كانت هذه تقاتل؟ ونهى عن قتل النساء. قال: وقد اختلف العلماء في هذا، فذهب الشافعي وأبو حنيفة والجمهور إلى جواز قتل النساء والصبيان. عندكم في إيه؟ إيش عندك يا حمد؟ مين عنده نسخة قديمة؟ نسخة؟ ها؟ بالنون. إيش عندك يا محمد؟ وهذا هو الصواب، ها؟ أنه أجليل، لأن الحديث كان في البيات ولا لا؟ وليس في البيان. وإيش مناسبة البيان هنا؟ لا مناسبة له، ولذلك صحة العبارة أنه أجاز جواز قتل النساء والصبيان في البيات عملا برواية الصحيحين، يعني بهذه الرواية، لأنه قال يبيتون. وقوله هم منهم أي في إباحة القتل تبعا لا قصد، إذا لم يكن من انفصالهم عمن يستحق القتل، وإذا أمكن تمييزهم عن الرجال فيميزون ولا يقتلون. وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، يعني لا في حال البيات ولا في حاله. طيب، هذا القول الآن لو أخذنا قول الجمهور والذين يتزعمهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة وقول مالك، هل هما قولان متباينان، ولا هما اتفقا على شيء واختلفا في شيء؟ ما وجه محل الاتفاق وما محل الاختلاف؟ ضرورة البيات هو ضرورة؟ ما هو ضرورة؟ استطاع أن يميزه. إيه، وماذا تقول يا حسن؟ إذا كان الشافعي وأبو حنيفة قال يجوز عند البيات، يعني في التبيين، في مثل بعدم التمييز، معناه إذا تميزوا لا يجوز. والإمام مالك يقول لا يجوز بحال من الأحوال، فمعناه أنه يوافق الحنفية والشافعية في حالة التمييز، وإنما يخالفهم فقط في حالة البيات، يختلفون في حالة التبييت ويتفقون في غير تلك الحال. واضح؟ قال: وذهب مالك والأوزاعي إلى أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال، حتى إذا تدرس أهل الحرب من النساء والصبيان، أو تحصنوا بحصن أو سفينة هما فيهما معهم،
يعني
نعم، يعني مثل ما نقول اليوم بلغة العصر أنهم اتخذوهم رهائن يقدمونهم يجعلونهم كالترس كالدرع يحتمون به. ها؟ قال عند الإمام مالك إذا كانت هذه الحال يتوقف عن القتال ولا يقاتل المقاتلة. قال لم يجز قتالهم ولا تحريقهم. ومفهومه أن الجمهور قالوا إذا كانت هذه الحال يقاتلوا ويقتلوا، لأن قتلهم هنا ليس قصدا وإنما هو تبعا. وإليه ذهب الهادوية إلا أنهم قالوا في التترس، يعني إذا اتخذ الكفار النساء بمثل الترس وكذا الأطفال يجوز قتل النساء والصبيان حيث جعلوا ترسا، ولا يجوز إذا تترسوا بمسلم، يعني إذا أخذوا مسلم رسوا بهم لا يجوز قتلهم إلا مع خشية استئصال المسلمين، يعني إذا كان الكفار اتخذوا المسلمين كالترس ثم بدأوا يهاجموا المسلمين ويقاتلوا المسلمين وخشي المسلمون أن يستأصلوا عن بكرة أبيهم، فعندئذ للمسلمين أن يقاتلوا وإن أدى الأمر إلى قتل المسلمين المتترس بهم. المالكية هذا الذي سمعته عند الهادوية لا يجوز، يحاصرونهم إلى أن يسلموا، وأما عند غيرهم إن كانت المصلحة في ذلك جاز. لا لا هذا قال مع ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والأطفال. أما مسألة التتريس التترس بالمسلم إذا لم يكن بالإمكان الوصول إلى الكفار إلا من خلال قتل المسلمين فلا بأس. قال ونقل ابن بطال وغيره اتفاق الجميع على عدم جواز القصد إلى قتل النساء والصبيان، وهذا قلنا الذي محل اتفاق بين الفقهاء للنهي عن ذلك. وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقه لمن قالهم من أهل النار، يعني لمن قال إن ذراري الكفار من أهل النار. والظاهر والله أعلم ليس إن هذا القول ليس بلازم، لأن النبي قالهم منهم يعني هم تبع لهم، ولا يلزم أن يكون من أن يكونوا تبعا لهم في مسألة القتل أن يكونوا تبعا لهم في الحكم عليهم بالنار، لأن هؤلاء لم يكلفوا وإنما يحكم عليهم بالكفر وبالنار إذا كلفوا. واضح؟ قال وفي قوله هم منهم دليل بإطلاقه لمن قال هم من أهل النار، وهو ثالث الأقوال في المسألة، يعني هذا الحديث استدل منه على أن أولاد الكفار في النار. والثاني أنهم من أهل الجنة، أو يريد أن يقول إن هذه المسألة هل أولاد الكفار وذراريهم يحكم عليهم بالإسلام أو بالكفر ويحكم لهم بدخول الجنة أو بالنار، قال إن المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول والراجح في الصبيان الوقف، يعني لا نقول إنهم من أهل الجنة ولا من أهل النار، وذلك لما ورد من أنه يوم القيامة يعرض ذرار الكفار الذين ماتوا قبل البلوغ يعرضون للامتحان، يرفع لهم طرف من جهنم ويقال لهم توجهوا، وهكذا أهل الفترة يطلب منهم أن يدخلوا النار، فمن أطاع وتوجه يعني يحكم بطاعته فيدخل الجنة، ومن امتنع يحكم بعصيانه فيدخل النار. هذا هو القول الأول الذي قال فيه التوقف، يعني يتوقف في أهل الجنة ويتوقف في ذرار الكفار، يتوقف فيهم فلا يحكم لهم بجنة ولا نار. والقول الثاني قالوا إنهم من أهل الجنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يجعلهم خدما لأهل الجنة. والقول الثالث إنهم من أهل النار تبعا لآبائهم، ومن قال ذلك استدل بهذا الحديث. هذا لكن كلام الأمير الصنعاني يظهر أن هذا القول قول مرجوح، لأنه جعله إيه؟ ثالث الأقوال. قال من قال هم من أهل النار وهو ثالث الأقوال في المسألة، والثاني أنهم من أهل الجنة وهو الراجح في الصبيان، والأولى يعني والمسألة الأولى الوقف، يعني التوقف عن الحكم بذلك، ورجح الثاني. حسن. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر أرجع أو ارجع فلن أستعين بمشرك، رواه مسلم. هذا الحديث من الأحاديث التي ذكرها العلماء في مسألة هل يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار على قتال الكفار أو لا في يوم بدر. ويوم بدر إنما كان في السنة الثانية من الهجرة، وأن الرجل أراد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا لأجل القتال، وإنما لكي ينال ويصيب من الغنيمة، فكأن خروجه على خلاف ما خرج عليه الناس، وكأن هدفه ليس إحقاق الحق ولا إظهار الحق ولا إعلاء كلمة الله، وإنما هدفه إيه؟ التكسب، وإنما هدفه التكسب، وهدفه الاسترزاق، وهدفه الحصول على متاع الدنيا. ولذلك لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم قصده رده وقال إيه؟ أنا لا أستعين بمشرك. بعض العلماء يقول لا، إن الرجل لما جاء يريد القتال كان في نيته أن يدخل في الإسلام، وقد لمس النبي صلى الله عليه وسلم منه رغبته في الدخول في الإسلام، لمس منه ذلك، لكن الرجل لم ينطق بالشهادتين وكان حريصا على صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم تفرسا منه عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل سيسلم إذا علم أن النبي رفض صحبته وهو كافر. ولذلك لما قال له أرجع وأنا لا أستعين بمشرك، عندئذ إيش؟ نطق بالشهادتين وأسلم، أجمع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيمكن تعليل النهي بأحد السببين، إما أن نقول إنه لما تفرس النبي صلى الله عليه وسلم في أن هذا الرجل سيسلم وأن هذا الرجل سيدخل في الإسلام نهاه، وهذا يدلنا على أنه إذا تفرسنا في إنسان رغبته في الدخول في الإسلام ينبغي أن نضيق عليه حتى إيه؟ يبادر، حتى يبادر يعني إلى الدخول في الإسلام، وهذا لا يعتبر من التضييق عليه حتى يدخل بغير قصد وبغير فهم، لا، لأننا علمنا أو غلب على ظننا أن هذا الرجل قد علم وعرف من أحكام الإسلام ما يكفل له الدخول في الإسلام، لكنه كان مترددا لسبب من الأسباب، خصوصا إذا كانت الأسباب دنيوية فلا بأس أن يضيق عليه، ولا بأس أن يمنع من معاشرة ومصاحبة المسلمين حتى يدخل في الإسلام. وأما على المعنى الثاني وهو أن الرجل إنما أراد بقتاله الاسترزاق، وإنما أراد بقتاله الحصول على أجر الدنيا والحصول على المال والحصول على الغنائم، ومن كان هذا شأنه فللإمام أن يمنعه ولا يستعين أو ولا يجوز له أن يستعين بالمشرك. لكن إذا كان الاستعانة بالمشرك تستهدف إعلاء كلمة الله أو صد جماعة من الكفار لا يمكن صدهم إلا بالاستعانة بمثل هؤلاء، فذلك جائز لما ورد من أن النبي كان في يوم حنين بعد أن فتح مكة ودخل العرب كثير منهم ما دخلوا في الإسلام، وخاصة من كان من أعيانهم كالأقرع ابن حابس وغيره وغيره من المؤلفة قلوبهم، فإن هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم استعان بهم، وبعد أن قاتلوا معه وانتصر أعطاهم عطاء من لا يخشى البقر، فقد أعطى عيينة بن حصن والأقرع بن حابس أعطى كل واحد منهم واديا من غنم، يعني واد ملآن بين جبلين غنما، وهم كانوا مشركين، ذلك لأنهم شاركوه بالقتال، وكان هذا في آخر الأمرين، فدل ذلك على أن الأمر متروك فيه، يعني يخضع لمصلحة المسلمين ويخضع لنظر الإمام في مصلحة المسلمين، فإذا رأى الإمام أن ذلك من مصلحة المسلمين وأن ذلك فيه دفع لشر هؤلاء الكفار ولشر هؤلاء المعتدين الظالمين، فلا بأس بالاستعانة بهم، لأن فيهم دفع ودرء عن المسلمين وكف شر هؤلاء الكفار عن المسلمين. والله سبحانه وتعالى عندما شرع القتال، لما شرع القتال كما جاء في سورة الحج، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال سبحانه وتعالى مبينا العلة في ذلك: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إذن قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أي مشرك تبعه يوم بدر: ارجع فلنستعين بمشرك، رواه مسلم. قال ولفظه عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، وعائشة عندما روت هذا هل كانت شهدت ذلك؟ لا، وهذا كما يقال من مراسيل الصحابة، قال قبل بدر: فلما كان بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان تذكر له تذكر فيه قد كان تذكر فيه جرأة ونجدة، يعني فيه قوة وفيه تمرس في القتال، ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه، فلما أدرك قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: جئت لأتبعك وأصيب معك. فبين إذن أن الغرض من خروجه للقتال هو حصوله على على ثواب الدنيا والغنيمة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتؤمن بالله؟ قال: لا. قال: ارجع، أو قال: فارجع فلن أستعين بمشرك. فلما أسلم أي بعد ذلك أسلم، قذف الله في قلبه الإيمان فأسلم، فأذن له يعني فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج للقتال. قال والحديث من أدلة من قال لا يجوز الاستعانة بالمشركين في القتال، وهو قول طائفة من أهل العلم، وذهب الهادوية وأبو حنيفة وأصحابه إلى جواز ذلك، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم استعان بصفوان بن أمية يوم حنين. كيف استعان بصفوان بن أمية؟ حيث أخذ منه 100 درع، استعار منه 100 درع، فقال له عارية أم إيه؟ يعني قال لا بل عارية مؤدى. قال يوم حنين واستعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم، ومعنى رضخ لهم يعني ايه؟ يعني اعطاهم شيئا من الغنيمة لا قسمة، يعني ما ضرب لهم بسهم مثل سائر المسلمين لكن اعطاهم شيئا. ما سمع؟ هنا يقول أين استعان بيهود بني قينقاع؟ هل هذا في أحد الحروب التي كان فيها إغارة على المدينة مثل غزوة الأحزاب أو مثل غزوة أحد؟ وما عهد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه اليهود لغير هذه المناطق، لكن يقول هنا في استعانته بني قينقاع قالوا قال أخرجه أبو داود في المراسيل، وأخرجه الترمذي عن الزهري مرسلا، ثم قال ومراسيل الزهري ضعيفة، كأنه يقول إن الحديث ضعيف. قال الذهبي لأنه كان عندكم إيه؟ أنه كان خطاء. ففي إرساله شبهة تدليس. وصحح البيهقي من حديث أبي حميد الساعدي أنه ردهم، يعني لم يستعين بمين؟ بيهود بني قينقاع. قال المصنف يعني الحافظ ابن حجر ويجمع بين الروايات بأن الذي رده يوم بدر تفرس فيه الرغبة في الإسلام، رده رجاء يسلم فصدق ظنه، أو أن الاستعانة كانت ممنوعة يعني في أول الإسلام ثم نسخت فرخص فيها، وهذا أقرب يعني، وكأن الحافظ ابن حجر يرى أن أقرب الأقوال أن النهي عن الاستعانة بالمشرك منسوخة، وأن الحكم باقي، الحكم الباقي السلام هو جواز الاستعانة، لأنه كان في آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا أقرب، وقد استعان يوم حنين بجماعة من المشركين تألفهم بالغنائم، وقد اشترط الهادوية أن يكون معه مسلمون يستقل بهم في إمضاء الأحكام، هكذا أن يكون معه مسلمون ولا لا أن يكون. إيش عندكم العبارة؟ أيوة ايش معنى العبارة هذه؟ قال واشترط الهادوية ان يكون معه مسلمون يستقل بهم في امضاء الاحكام، يعني ان لا يكون الغلبة للمستعان بهم، لا يكون الغلبة للكفار، بل لو ان الكفار خالفوه يستطيع ان يستقل بالمسلمين وان يمضي في قتاله، ولا يكون الكفار هم الذين لهم ايه؟ الغلبة والكلمة. هذا معنى قوله واشترط الهادوية ان يكون معه مسلمون يستقل بهم في الرأي، يستقل بهم في امضاء الاحكام. وفي شرح مسلم ان الشافعي قال اذا كان الكافر حسن الرأي في المسلمين ودعت الحاجة الى الاستعانة يعني به استعين به وإلا فيكره، ويجوز الاستعانة بالمنافق إجماعا لاستعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله ابن أبي يعني ابن سلول وأصحابه. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. كان الأولى بالحافظ ابن حجر أن يرد هذا الحديث عقب حديث من؟ عقب حديث عائشة أو عقب حديث الصعب بن جثامة. كان الأولى بالحافظ ابن حجر أن يرد هذا الحديث عقب حديث الصعب بن جثامة، لأنه بين في ذلك الموطن حكم قتل النساء. قال: وعن ابن عمر رضي الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في الصبيان. متفق عليه. قال: وقد أخرج الطبراني أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة أتي بامرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. أخرجه عن ابن عندكم ها؟ عن ابن عمر. إذا عندك يا محمد يونس لا أخرجه عن ابن عمر فيحتمل أنها هذه. وأخرج أبو داود في المراسيل عن عكرمة أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بالطائف فقال: ألم أنهى عن قتل النساء؟ من صاحبها؟ فقال رجل: يا رسول الله أردفتها فأرادت أن تصرعني فتقتلني فقتلتها، فأمر بها أن توارى. ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم ومفهوم قوله تقاتل وتقريره صلى الله عليه وسلم لهذا القاتل يدل على أنها إذا قاتلت قتلت. وإليه ذهب الشافعي، واستدل أيضا بما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رباح ابن ربيع التميمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس مجتمعين فرأى امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل. قال: وعن سمرة يعني ابن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. أرادوا بقوله هذا الحديث أيضا يتناول ما تناوله حديث الصعب بن جثامة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل المقاتلة، يعني لا يقتل في الحرب إلا من قاتل أو إلا من كان مهيئا للقتال، أما من كان دون ذلك من النساء والذراري والمراد بهم الشرخ، فإن الشرخ هم مين؟ هم النساء وهم الذراري يسمون بالشرخ. وقيل الشرخ هم الشببة، يعني الذين ناهزوا أو الذين بلغوا الحلم، يعني وسنهم لا تزال صغيرة، مثل هؤلاء الذين بلغوا الحلم لكنهم لا يقوون على القتال ولا يستطيعون حمل الايه؟ حمل السلاح، فهؤلاء هم الذين يسمون بالشرخ. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقاتل الشيوخ، يعني الرجال الذين حملوا السلاح والذين شاركوا في القتال، أما الأطفال والصغار ومن كان في بداية يعني الشباب ولم يقوى على حمل السلاح أو لم يتدرب عليه فإن هذا لا يقتل. قال: وعن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم بالشين المعجمة وسكون الراء والخاء المعجمة. قالهم الصغار الذين لم يدركوا. ذكره في النهاية. ما المراد بالنهاية يا عثمان؟ ما سمعت في المفردات ولا في الغريب؟ تريد أن تقول في الغريب، في غريب الحديث. والنهاية لابن الأثير كتاب جمعه في غريب الحديث، ذكر فيه كل الألفاظ الغريبة التي تحتاج إلى تفسير وبينها ووضحها وذكر أحاديثها ومن أخرجهم ورتب ذلك على حروف المعجم. والكتاب معروف مشهور باسم الغريب، باسم النهاية في غريب الحديث. النهاية في غريب الحديث، قال ذكر أو قاله في النهاية، ذكره في النهاية. قال رواه أبو داود وصححه الترمذي، وقال حسن غريب، وفي نسخة صحيح، يعني قال حسن صحيح. وهو من رواية الحسن عن سمرة، وفيها ما قدمناه. ما الذي قدمناه من رواية الحسن عن سمرة؟ أتذكرون شيء؟ أنها رواية منقطعة، وأن الحسن لم يسمع من سمرة، وأن بعض العلماء قالوا لا، بل سمع الحسن من سمرة، وأنه سمع منه أربعة أحاديث. وبعض العلماء قالوا إن رواية الحسن عن سمرة نسخة، يعني مكتوبة.